بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام في الرابع من واجبات الحج والعمرة وهو السعي، وهو ركن من الأركان، فلو تركه المكلف عمدا بطل حجه، سواء في ذلك العلم بالحكم والجهل به، كما لو تركه عمدا بطلت عمرته، سواء في ذلك العالم بالحكم والجاهل به. ولا خلاف بين المسلمين في وجوبه، وأنه جزء من الحج والعمرة. يدلنا على ذلك السيرة القطعية المتوارثة، خصوصا وأن الظاهر أن لزوم الإتيان بالسعي في الحج أو العمرة من الواضحات، يعني لا تحتاج بيان، بحيث عادة لا تحتاج إلى بيانه والحديث عنه في الروايات. أكو بعض الأمور ليست واضحة ولذلك يحتاج إلى بيانها، أما بعض الأمور جلية واضحة لا يحتاج إلى بيانها. ولذلك نجد أن الروايات غالبا قد وردت في بعض الفروع والخصوصيات المتعلقة بالسعي، أما أصل السعي تقريبا لا نكاد نجد. وردت في مثل نقصان السعي أو زيادة السعي وهكذا. يستدل للسعي كون السعي معتبرا في الحج والعمرة غير السيرة القطعية المتوارثة، أيضا يستدل له بقوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ظاهر هذه الآية أو هذه الآية ظاهرة في أمرين: ظاهرة في وجوب السعي وفي جزئيته من الحج والعمرة. يبقى الكلام في التعبير بكلمة فلا جناح. هذا التعبير بكلمة فلا جناح هل يستفاد منه التخيير يا سيد؟ كأنما عندما قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، قوله فلا جناح عليه ظاهر في ماذا؟ ظاهر في أن العمل بمثابة التخيير، إن شئت أن تفعل افعل، وإن شئت أن تترك اترك. نقول لا، فلا جناح هنا مثل فلا جناح التي وردت في قضية التقصير في قضية الصلاة، قلتم فلا جناح عليكم أن تقصروا. هناك فلا جناح عليكم، أيقول قائل بأن مسألة التقصير مأخوذة على نحو التخيير، إن شئت أن تقصر قصرت وإن شئت أن تتم أتممت؟ نقول لا، التقصير مأخوذ على نحو العزيمة وليس مأخوذا على نحو الرخصة، فالتقصير واجب. مع أن التعبير بكلمة فلا جناح نقول لا نظر لها لهذا، وإنما نظرها إلى دفع توهم الحاضر. كذلك في المقام، قوله تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما إشارة إلى دفع توهم الحاضر، ذلك أن الصفا والمروة عندما دخل المسلمون معتمرين كانت أصنام قريش لا زالت قائمة على جبلي الصفا والمروة، فظن المسلمون أنه لا يمكن السعي أو الطواف بين الصفا والمروة بالسعي بينهما، لأنه سوف يكون طوافا لماذا؟ بالأصنام. فجاء الكلام فلا جناح، يعني لأن وجود الأصنام لا يمنع من هذا يسموه دفع توهم الحاضر، حتى لا تعتقدون أن الأمر محظور. لا حظر، لا جناح، يعني لا حظر عليكم في الطواف سعيا بين الصفا والمروة وإن كانت أصنام قريش موجودة. فعندها تكون الآية القرآنية تامة الدلالة على المدعى، ولا يستفاد منها التخيير، بل يستفاد منها الجزئية من جانب والوجوب من جانب آخر وهو المطلوب. إن شاء الله كلامي واضح. أيضا يستدل للمطلب ثالثا بمجموعة من النصوص كصحيحة محمد بن مسلم وزرارة المذكورة في المتن واردة في الباب الأول من أبواب السعي الحديث رقم 7. صفحة 469 مجلد 13 من الوسائل الطبع الحديث. محمد بن علي بن الحسن ابن الحسين عفوا محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قصر الصلاة قال: أوليس قال الله عز وجل، الإمام الآن، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ألا ترون أن الطواف بهما واجب، هي شاهدنا، مفروض، لأن الله عز وجل قد ذكره في كتابه وصنعه نبيه صلى الله عليه وآله أن الطواف بهما واجب مفروض. دلالة الرواية على المدعى واضحة لا كلام لنا فيها، إلا أن الباحث في الحقيقة في سندها، ذلك أن الرواية مروية عن الصدوق رضي الله تعالى عن بسنده عن زرارة ومحمد ابن مسلم، وبالتالي هذا يستدعي كلاما. أولا عندنا في البين محمد بن علي بن الحسين التفت معي بإسناده عن زرارة ومحمد بن مسلم، المصنف يقول بأن هذه الرواية يرويها الصدوق دعوى المصنف بسنده عن محمد زرارة ومحمد بن مسلم، ما هي المحتملات المتصورة في هذه الرواية؟ عندنا احتمالا، احتمال الأول أن تكون هذه الرواية مروية عنهما، مروية عنهما معا، بمعنى أنهما كانا مجتمعين في مجلس واحد وقد حدثا بالرواية مرة واحدة. احتمال الثاني لا، أن كل واحد منهما يرويها منفردا مستقلا، ولأن الصدوق قد نقل كلتا الروايتين ووجد أنه لا فرق بينهما متحدتان متنان، قال عن زرارة ومحمد بن مسلم، فهذا التشريك إشارة إلى أنه يرويها عن كل منهما منفردان، صار واضح؟ طيب، طبعا قد يقول السيد: وما هي الثمرة المترتبة على الاحتمال الأول والاحتمال الثاني؟ يزعل علي سيد حسين، يقول دائما أنت تعقد المطالب احتمالين وثلاث احتمالات وكذا وكذا، يعني في آخر المطاف رواية وانتهت القصة. لا سيدنا الجليل، هناك ثمرة عملية، اتفقنا. لنأخذ الاحتمال الثاني، أن الرواية يرويها الصدوق مرة عن زرارة ومرة عن محمد بن مسلم، هنا ستترتب ثمرة عملية، ذلك هل أن طريق الصدوق إلى زرارة طريق معتبر أم أن طريق الصدوق إلى زرارة طريق غير معتبر، أو لا يوجد للصدوق طريق إلى زرارة أصلا. أيضا هل أن طريق الصدوق إلى محمد بن مسلم طريق معتبر أو أن طريق الصدوق إلى محمد بن مسلم طريق غير معتبر أو لا يوجد له طريق أصلا؟ إذن هذا بناء على هذا الاحتمال سوف تتغير النتيجة. لو بنينا على الاحتمال الأول أشد، هل يوجد للصدوق طريق يروي به رواية زرارة ومحمد بن مسلم مجتمعين، أو لا يوجد للصدوق طريق إلى ذلك؟ لاحظ، إذن حجية الرواية وعدم حجية الرواية تعتمد اعتمادا كليا على ما يستظهر من قوله عن زرارة ومحمد بن مسلم. فلو استظهرنا الاحتمال الأول سوف تكون نتيجة، لو استظهرنا الاحتمال الثاني سوف تكون نتيجة. ليتضح أكثر، لو بنينا على الاحتمال الأول، هل للصدوق طريق إلى محمد بن مسلم وزرارة مجتمعين؟ الجواب لا. ليس في كتاب المشيخة، مشيخة الفقيه، ما يشير إلى أن للصدوق طريقا يروي به مرويات زرارة ومحمد بن مسلم مجتمعين، وبناء على هذا سوف تكون الرواية حينئذ مرسلة، لأن طريق الصدوق إلى زرارة ومحمد بن مسلم مجتمعين طريق مجهول، فالرواية مرسلة بالنتيجة ضعيفة ساقطة عن الاعتبار والحجية. لو قلنا بالاحتمال الثاني سوف ننظر، هل للصدوق طريق إلى زرارة؟ نعم. طريق الصدوق إلى زرارة ما هو حاله؟ طريق الصدوق إلى زرارة طريق معتبر يمكن الاعتماد عليه. طيب، هل للصدوق طريق إلى محمد بن مسلم؟ نعم. طريق الصدوق إلى محمد بن مسلم ما هو حاله؟ طريق الصدوق إلى محمد بن مسلم لا يخلو عن تأمل يمنع من الاستناد إليه. بناء على الاحتمال الثاني يمكن الاستناد للرواية، لأن طريق الصدوق إلى زرارة يكفينا، إذ كأننا قد استندنا إلى رواية زرارة ورفعنا اليد عن رواية محمد بن مسلم وقلنا بأن رواية محمد بن مسلم ضعيفة. صار واضح؟ لاحظت وين استمر العملية تترتب؟ بين على الاحتمال الأول الرواية ساقطة عن الاعتبار، بين على الاحتمال الثاني الرواية تدخل دائرة الحجية. فدعوى السيد حسين بأنني أعقد المطالب وبأنني عهدتها على مدعيها. صار واضح؟ خب زين، إذا نأتي الآن، هذا الاحتمال، إليكم المايك في دقيقتين. زين، أي الاحتمالين ترجحون؟ عندما يقول محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ومحمد بن مسلم، هل هذا يرجح الاحتمال الأول أن الرواية مروية عنهما معا يعني كانا مجتمعين، أم يرجح الاحتمال الثاني أن كل واحد منهما يروي هذه الرواية منفردا مستقلا عن الطرف الآخر لا علاقة له بفرض؟ تفضل. هذه بداية السند يا أبو المرتضى، محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قصر الصلاة الثاني، وهو أنه طريقان لكل واحد، يعني يروي الصدوق الرواية عن الاثنين، مرة عن زرارة ومرة عن محمد بن مسلم. خب سماحة السيد،
عندما قال بإسناده عنهما لكل واحد طارق.
يعني قصدكم مقتضى، ما يحتاج نقول سالبة بانتفاء الموضوع المحمود، نجيبها بعبارة ثانية، لازم عدم ذكر الصدوق رضي الله تعالى عنه طريقا إليهما، وذكره طريقا لكل منهما منفردا يثبت أن المقصود روايته عن كل منهما مستقلا، فيثبت المطلوب. ليش؟ زين لحظة، والكلام يا شيخ عبد الخالق الحين الدليل اللي جاله ليش؟ لأن الصدوق من يراجع المشيخة، الصدوق زين لم يذكر بعض الأشخاص، روى الصدوق بسنده عن، لكن لم يذكر طريقه إليه في المشيخة، يعني بعبارة أداق ليس جميع من روى الصدوق رضي الله تعالى عنه قد ذكر طريقه، يعني لم يستوعب الجميع، لم يذكر الجميع، وهذا اللازم اللي أردت ترتب عليه أثار منقوض بهكذا أمر، أننا قد وجدنا أشخاصا روى الصدوق عنهم لم يذكر طريقه إليهم. زين طبعا مع ملاحظة دائما أؤكد عليكم في المطالب الرجالية، في المطالب الرجالية استخدام منهج الشيخ عبد الخالق لا يتم، الشيخ عبد الخالق يستخدم المنهج العقلي، إمكان وعدم إمكان، استحالة وعدم استحالة، هذه قضايا برهانية في القضايا العقلية مثل في القضايا الرجالية مثل القضايا النحوية، دائما أكرر لكم ذا الكلام، كيف أن القضايا النحوية نتعاطى معها بأحد أمرين، إما سماعية أو قياسية، نفس الشيء تقريبا القضايا الرجالية، ما نقول سماعية وقياسية، القضايا الرجالية مثبتات خارجية لابد أن نحرز شيئا موجودا في الخارج حتى نرتب الأثر، ما لم نحرز الشيء موجود خارجا يعني اللي جابه الشيخ صحيح كبرهان برهان تام، لكن ما نقدر نطبقه في القضايا الرجالية لأنه يتكلم على وفق اللوازم العقلية، والقضايا الرجالية لا تقاس بها كذا تفهم؟ على أي حال هذا كلام الشيخ، ترى انتهت الدقيقتين بس سريعا تفضل. ما سيئ هو طبعا أنا يمكن أضيف مو يعني بلتزم بكلامكم بس بطريقة ثانية باجد مانع زين ومن حقكم أن ترفضوه، يمكننا أن نقول هكذا بأنه في الحقيقة الاحتمال الأول يرجع إلى الاحتمال الثاني، بمعنى أننا لا نتصور وإن كان قد سمع الرواية من الإمام عليه السلام معا أن لا يحدث بها إلا مجتمعين، بحيث يلزم أن يسيرا دائما وأبدا جنبا إلى جنب ليكونا في مجلس واحد فيقوما بالتحديث بها، طبيعي أن يتحدث محمد بن مسلم بها مستقلا، طبيعي أن يتحدث زرارة بها مستقلا، هذا يعني أن الرواية وإن كانت مروية عن كليهما بمعنى أنهما معا سمع الرواية في مجلس واحد، إلا أن ذلك لا يعني أنهما لا ينقل الرواية إلا مجتمعين دائما وأبدا، فعلى هذا سوف ينقل الرواية زرارة وبالتالي سوف ينقل الرواية محمد بن مسلم، نحتاج طريق الصدوق إلى زرارة، طريق الصدوق إلى محمد ابن مسلم، وعليه سوف يمضى. هل طريق الصدوق لزرارة معتبر إلى وجد؟ طريق الصدوق إلى محمد ابن مسلم معتبر إلى وجد، وجود أحدهما واعتباره كاف عن الحاجة إلى الآخر. فالنتيجة أن الصدوق أو أن الرواية لها طريقان، طريق لزرارة وطريق لمحمد بن مسلم، فلو لم يكن طريق محمد بن مسلم معتبرا فإن ذلك لا يوجب سقوط الرواية عن الاعتبار لوجود طريق زرارة، ومع وجود طريق زرارة يترتب الأثر. إذن النتيجة يمكن الاستناد إلى الرواية والعمل على طبقها لأنها صحيحة بطريق زرارة وبالتالي يثبت المطلوب. وضيف نبغى طريق الصدوق إلى محمد بن مسلم وما هو السبب في ضعف الطريق. المصنف ماذا قال؟ وإذا كان في طريق الصدوق إلى محمد بن مسلم تأمل. ليش تأمل؟ نبغى نعرف ما هو منشأ التأمل الموجود في طريق الصدوق إلى محمد بن مسلم، فليس مثل ذلك في طريقه إلى زرارة. ويكفي في صحة الرواية عنهما صحة طريقه إلى أحدهما بالبيان الذي قد قربنا. إن شاء الله كلامي صار واضح. يقع الكلام بعد ذلك في الفرع الثاني، وهو أنه يعتبر في الساعي أن يبدأ المكلف ذلك من الصفا وينتهي بالمروة، ثم يعود من المروة إلى الصفا، ثم من الصفا إلى المروة، وهكذا حتى يسير بينهما سبع مرات، ذاهبا من الصفا إلى المروة أربع، وراجعا من المروة إلى الصفا ثلاث مرات. يسمى كل أو تسمى كل مرة من الذهابات شوطا، يكون ابتداؤه وين؟ بالصفا، وختامه وين؟ بالمروة أو عند المروة. إن شاء الله واضح هذا الكلام. الكلام في الدليل على ذلك يدل على الحكم المذكور صحيحة زرارة، صحيحة أبو معاوية بن عمار المذكورة في المد، والواردة في الباب السادس من أبواب الساعي حديث الأول صفحة 481. محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن موسى بن القاسم عن إبراهيم بن أبي سماق، وفي بعض النسخ في التهليل عن إبراهيم بن أبي سمال عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثم انحدر ماشيا وعليك السكينة والوقار حتى تأتي المنارة وهي طرف المسعى، فاسع ملأ فروجك وقل بسم الله والله أكبر وصلى الله على محمد وآله، وقل اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم حتى تبلغ المنارة الأخرى. قال: وكان المسعى أوسع مما هو اليوم ولكن الناس ضيقوه، ثم امشي وعليك السكينة والوقار فاصعد عليها حتى يبدو لك البيت، فاصنع عليها كما صنعت على الصفا، يعني قل بسم الله والله أكبر وصلى الله على محمد وآله إلى آخر. طيب زين، ثم قف بينهما سبعة أشواط، تبدأ بالصفا وتختم بالمروة ثم قصر. هذه الرواية استدل بها المصنف على ماذا؟ استدل بها المصنف على أنه يعتبر أن يكون الساعي سبعة أشواط. دلالة هذه الرواية على المدعى واضحة، لكن قد يشكل عليها من جهة اشتمالها على مجموعة من المستحبات، لكن قد ذكرنا غير مرة لا يضر في دلالتها اشتمالها على مجموعة من المستحبات لعدم مانعية ذلك عن الظهور كما عرفت. ولا نحتاج أن نتمسك بما يصر عليه المصنف دائما وأبدا من أن دلالتها على المدعى إنما تكون إذا بنينا على استفادة ذلك من حكم استفادة الوجوب من حكم العاقل، فلو كان الوجوب مستفادا من الواضع أو كان الوجوب مستفادا من الإطلاق ومقدمات الحكمة لن تصلح الرواية للدلالة. نقول لا، الظاهر من النص خب عرفا هو استفادة الوجوب من الرواية، فتكون الرواية تامة الدلالة على المدعى. طيب، هذا ما يمكن أن يذكر في المقام. يمكن أن أضيف لأن داعينا لما ذكرنا أن أصل دلالة الأمر على الوجوب بحكم العقل، أصل هذا المسلك الذي تبناه الشيخ النائني وتبعه تلميذه السيد الخوي قدس الله تربتيهما الطاهرتين، أصل دلالة الأمر على الوجوب بحكم العقل في نفسها غير مقبولة. نعم، ورود هذه الرواية في سياق جملة من المستحبات كما قلت لا يمنع من البناء على دلالتها على الطلب الوجوبي. بناء على هذا، لأن المصنف ولما خدش المصنف في دلالة صحيحة معاوية بن عمار التي قرأنا، تمسك المصنف بصحيحة أخرى لمعاوية بن عمار، وهي واردة في الباب رقم 10 من أبواب السعي، الحديث الأول، صفحة 487، مجلد 13 من الوسائل. محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من بدأ بالمروة قبل الصفا فليطرح ما سعى ويبدأ بالصفا قبل المروة. خب، دلالة هذه الرواية على المدعى واضحة، لأنها دلت على أن من ابتدأ السعي بالمروة فقد خالف اللازم أو المطلوب منه، أمره الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أن يقوم بالإعادة، يعيد ويبتدئ بالصفا. أمر الإمام عليه السلام إياه بالإعادة وأن يكون الابتداء بالصفا دليل على أن السعي يكون مبتدأه من الصفا وينتهي الإنسان بالمروة، فتكون الرواية تامة الدلالة على المطلوب كما لا يخفى. ثم إن الساعي سبعة أشواط كما عرفنا قبل قليل تصويره في لزوم البدء بالصفا. كون الساعي سبعة أشواط، هذا الحكم من الضروريات بين المسلمين، إذ لم نسمع إلى اليوم وجود أحد من المسلمين قد خالف في ذلك فقال بعدم اعتبار كون الساعي سبعة أشواط. يدلنا على ذلك صحيحة معاوية بن عمار التي ذكرها المصنف في المتن، وهي واردة في الباب السادس من أبواب السعي، حديث رقم 1، المجلد 13. طيب، عندنا يا مولانا بلى، صفحة 481 482. ثم حياكم الله، انحدر ماشيا زين إلى أن يقول: ثم طف بينهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتختم بالمروة ثم قصر. ثم طف بينهما سبعة أشواط. خب، هذا الحكم أو الدلالة المدعى واضحة، والمراد بالشوط في السعي ليس مثل الطواف الذي تتوقف يعني تمامية الشوط فيه على جعل الكعبة بأجمعها داخل في الطواف، لا، المقصود خب المقصود بالشوط من الصفا إلى المروة شوط، من المروة إلى الصفا شوط، ولذا تتحقق الأشواط السبعة من خلال الشروع في أحدهما والختم بالآخر. يدل على ذلك أيضا صحيحة هشام بن سالم المذكورة في المتن. صحيحة هشام بن سالم موجودة في الباب رقم الباب 11 من أبواب الساعي الحديث الأول صفحة 488 من المجلد 13. محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله أشعري عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم. الرواية من الصحيح الأعلى جدا والذي لا مجال للتوقف في سندها. قال: سعيت بين الصفا والمروة أنا وعبيد الله بن راشد فقلت له تحفظ علي يعني احسب ورائي، فجعل يعد ذاهبا وجائيا شوطا واحدا فبلغ مثل ذلك يعني سووا 14. فقلت له كيف تعود؟ قال ذاهبا وجائيا شوطا واحدا، فأتممنا 14 شوطا. فذكرنا لأبي عبد الله عليه السلام فقال قد زادوا على ما عليهم ليس عليهم شيء. تقريب دلالتها على المدعى خب من خلال التالي: تقريب دلالتها على المدعى أن يقال بأن الإمام عليه السلام قال قد زادوا على ما عليهم، فإذا يستفاد أن الشوط يبدأ من وين؟ أن الشوط يبدأ من الصفا وينتهي في المروة، ومن المروة وإلى الصفا، فيتحقق الأشواط من خلال الشروع في الأول والختم في الثاني يكون الشوط الثاني. خب أيضا يدلنا على ذلك صحيحة معاوية بن عمار الواردة صفحة 465. بلى ما شوف هذا بلى متفق. الواردة صفحة 465 ثم قف بينهما، قرأناها قبل قليل، واردة في الباب السادس من أبواب السعي حديث الأول، ثم قف بينهما 7 أشواط شاهدنا تبدأ بالصفا وتختم بالمروة. إذا معنى ذلك ليس تمام، وإنما يبتدئ وينتهي يبتدئ وينتهي، فتكون دلالتها على المدعى أيضا واضحة. وبعبارة أخرى عندما يقول عليه السلام تبدأ بالصفا وتختم بالمروة يعني أنه من الصفا إلى المروة شوط، من المروة إلى الصفا شوط، وليس المقصود من الصفا إلى الصفا شوط واحد، وإنما يكون شوطان وهكذا. هذا إذن ما يرتبط بهذا الجانب. يقع الكلام بعد ذلك في الأحكام المتعلقة أيضا بالسعي، وهذه يأتي عليها الكلام بعد مشى الشيخ حتى مراعاة لحقه والحمد لله.